بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. المواريث والفرائض، ما أدري راجعتم التصحيح والانكسارات والرد والأحوال فيها؟ ندخل في المناسخات ولا يكفي نراجع؟ بقيت في الرد. أها طيب جميل، يعني ما خلصناه. طيب، إذا مر معنا ما يتعلق بحالة التداخل والتوافق وما يتعلق بها. بقي معنا في الرد المسألة الأخيرة، وهي أن يكون بين مصح المسألة الثانية والباقي في المسألة الأولى التباين. طيب، يقول إذا كان كذلك فنتخذ الخطوات التالية. الخطوة الأولى، نضع الباقي فوق مسألة الرد، يعني مثلا بقي ثلاثة نضعها فوق مسألة الرد، ونضع مصح المسألة الثانية فوق مسألة الزوجية، ثم نضرب مصح المسألة الثانية في أصل مسألة الزوجية، والناتج يكون الجامعة أي الجديدة، لأن التباين نأخذ كامل هذا وكامل هذا. قال: ومن بيده شيء في مسألة الزوجية أخذه مضروبا فيما فوقه، ومن بيده شيء في المسألة الثانية أخذه مضروبا فيما فوقه، ويوضع الناتج في الجامعة. طيب، مثل مثال للمواريث. ما هو هذا المثال؟ قال هلك هالك، يعني مات رجل عن زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب. الزوجة كم لها؟ الربع، والأخت الشقيقة والأخت لأب لهم الباقي. فأولا نحل المسألة الأولى، مسألة الزوجية، من مخرج فرض الزوجة، فنقول المسألة من كم؟ من أربعة، ونضع أربعة للزوجة واحد، ونضع ثلاثة أمام الباقي اللي هو الأخت الشقيقة والأخت لأب. ثم نحل مسألة الأخت الشقيقة والأخت لأب. طيب، أخت شقيقة كم لها؟ أخت شقيقة لها النصف. أخت شقيقة لها النصف، والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين. إذن المسألة من كم؟ نصف وسدس، المسألة من ستة. نصفها كم؟ ثلاثة، وسدسها واحد، وتصح المسألة من كم؟ من أربعة. من أين أتينا الأربعة؟ مر معنا أنه في مسألة الرد إذا لم يكن في المسألة أحد الزوجين، طيب، لأننا نحل المسألة الثانية مستقلة، نعطيهم فروضهم ثم نجمعهم ويكون هو أن يعني أصل المسألة أو مصح المسألة الجديد. طيب، ننظر الآن بين الباقي وبين أصل المسألة الثانية. المسألة الثانية كم أصلها؟ أربعة، وكم الباقي؟ ثلاثة. بين الأربعة والثلاثة ماذا؟ التباين. طيب، ماذا نفعل؟ نضرب قلنا مصح المسألة الثانية في ماذا؟ في أصل مسألة الزوجية. أربعة بأربعة بكم؟ ستة عشر. هذه الخطوة الأولى، فالجامعة الجديدة الآن كم؟ ستة عشر. الخطوة الثانية ماذا نفعل؟ نأخذ أصل أو مصح المسألة الثانية ونضعه فوق مسألة الزوجية، ثم نأخذ الباقي من المسألة الأولى ونضعه فوق المسألة الثانية، ثم نأخذ الباقي من المسألة الأولى ونضعه فوق المسألة فوق مصح المسألة الثانية. ومن كان بيده نصيب في المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما فوقه. فالزوجة في المسألة الأولى لها كم؟ واحد. في كم؟ في أربعة. أربعة. والأخت الشقيقة في المسألة الثانية لها ثلاثة، فيما فوقها بثلاثة بكم؟ تسعة. والأخت لأب لها في المسألة الثانية واحد، نضربه فيما فوقه ثلاثة، ثلاثة بواحد بكم؟ ثلاثة. فنضعه أمامه نجمع ثلاثة وتسعة كم؟ ثلاثة وتسعة اثنى عشر، وأربعة ستة عشر. واضح؟ هكذا تكون مسألة الرد إذا كان بينهما تباين. ويسمى، انتبهوا، أصل المسألة الثانية لما وضعناها فوق المسألة الأولى يسمى وفق المسألة الثانية أو جزء السهم. والسهام هذه اللي هي في المسألة الأولى الباقي أيضا يسمى جزء السهم أو الوفق، يقال له أيضا الوفق، والله أعلم. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من باب الرد. نأخذ جزءا من المناسخات ولا نقف؟ نأخذ. طيب، المناسخات في اللغة مأخوذ من النسخ، والنسخ يأتي بمعاني، منها النقل. فالمناسخات يحصل فيها انتقال الإرث من مسألة لمسألة بين الورثة أو بعضهم دون بعض، أو بمعنى الإزالة. نسخت الشمس الظل إذا أزالته، ونسخت الكتاب إذا نقلته. طيب، الإزالة في المواريث كيف؟ قالوا المناسخات يزيل حكم المسألة الأولى إلى المسألة الثانية أو الثالثة أو الجامعة. واضح؟ طيب، ما هي المناسخات؟ عرفوها بقولهم هي أن يموت واحد فأكثر من ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة. إذن يعلم أن المناسخات لو حصل قسمة للتركة ثم مات أحدهم لا تعامل معاملة المناسخات. لماذا؟ لأن المقصود من المناسخات الاختصار، فقبل الموت تختصر، فقبل التوزيع تختصر، وأما بعد التوزيع ونفاذ الحكم فخلاص ينظر لها كمسألة جديدة. طيب، حالات المناسخات أو مسائل المناسخة، قالوا للمناسخة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم من الاثنين، كأن يرثوا منهم بالتعصيب. يعني مثلا مات رجل عن خمسة أبناء، الأبناء هؤلاء ما هم متزوجين، وما في أمهم ميتة، وما عندهم أخوات ولا عندهم أي شيء، ثم مات اثنان منهم، فهنا ورثة الميت الأول هم نفس ورثة الميت الثاني، هم نفس ورثة الميت الثالث. فهنا ماذا نفعل كما سيأتي؟ نعتبر أنه كأنه لم يمت أحد، ونقسم المال على رؤوسهم على ثلاثة مثلا. واضح؟ طيب، الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. هل سيأتي حكمه إن شاء الله لأن فيها تفاصيل. الحالة الثالثة أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع اختلاف إرثهم أو يرث معهم غيرهم. صورة المسألة الثانية مثلا مات رجل عن ثلاثة أبناء أو خمسة أبناء طيب هؤلاء الأبناء الخمسة متزوجون لكن ما عندهم أبناء، عندهم زوجات. فلما مات الابن الأول ترك زوجة ما لها دعوة بالميت الأول، ما لها علاقة بالميت، ترك زوجة لا علاقة لها بالميت الأول، وكذا الثاني أو الثالث، واضح؟ أو أن يكون مثلا هذا الابن، ها ابن هذا الرجل عنده أخ من أم من زوج آخر لا علاقة له بالأبناء هؤلاء، واضح؟ فهنا ورثة الميت الأول والثاني والثالث لا علاقة لبعضهم البعض. الحالة الثالثة أن يموت رجل مثلا عن زوجة وعن بنت وعن ابن ابن ابن، مات ابنين، مات ابنان. طيب المسألة الثانية حتكون بالنسبة الزوجة، قد تكون في المسألة الأولى بالنسبة للميت الأول إيش؟ أمه، صح؟ والبنت في المسألة الأولى حتكون في المسألة الثانية إيش؟ أخته. فهم نفس الورثة في المسألة الأولى ولكن مع اختلاف نصيبهم. أو أن يكون مات عن زوجة وأم وبنت وابن وابن ابن، والابن هذا مات عن هؤلاء وعن زوجة، ففي ورثة جدد، واضح؟ فلكل حالة من هذه الأحوال الثلاثة لها حكمها. طيب نعم، قال إذن هذا إجمال وإليك التفصيل. الحالة الأولى أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول مع تساوي إرثهم من الاثنين، كأن يرثوا منهما بالتعصيب. وطريقة العمل فيها أن نحل المسألة حلا عاديا كأن لم يمت أحد، فنعتبر الذين ماتوا بعد الأول كأنهم لم يوجدوا أصلا. مثاله هلك هالك، مات ميت عن عشرة أبناء، وقبل قسمة التركة مات واحد تلو الآخر ولم يبق منهم إلا اثنان، فالمسألة من اثنين لكل واحد منهما واحد. هذا على ماذا؟ هذا على الحالة الأولى، أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول. الحالة الثانية فيها طول، فيها طول. نأخذها ولا نرجعها الأسبوع القادم؟ نأخذها. طيب الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ما العمل؟ طريقة العمل فيها كالتالي: أول خطوة أن نجعل لهم مسائل على حسب عدد من مات منهم، يعني كل من مات منهم نضع تحته ورثته. طيب فنحل المسائل حلا عاديا ونصحح إن احتاج إلى تصحيح. طيب قال: ونجعل ما صحت منه المسألة الأولى كالأصل لجميع المسائل التي بعدها. يعني المسألة الأولى هي الأصل، ثم ننظر مع المسألة الأولى بالنسب الأربع للمصحات الأخر. قال: ونجعل ما تصح منه المسائل كالفرق، ونجعل ما تصح منه المسائل كالفرق، يعني المسألة الأولى هي الأصل، فنجعل المسألة الأولى الأصل، والمسألة الثانية والثالثة والرابعة كالفرق، ننظر بين الأصل وبينها، بين الأصل وبينها. ثم قال: وسهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق. وننظر بين كل بين سهام كل ميت من الأولى وبين أصل مسألته، فإما أن توافقها وإما أن تباينها. إذن الخطوة الأولى، الخطوة الأولى أن نجعل لهم مسائل على حسب عدد من مات منهم. الثانية أن نجعل ما صحت منه المسألة الأولى هي الأصل لجميع المسائل التي بعدها. نعم، أيوة، كأنهم أحياء. نعم، كأنهم أحياء. طيب، ونجعل ما تصح منه المسائل كالفرق. قال: وسهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق، يعني ننظر بين أصل مسألته وبين سهامه. خلاص، أنا قلت أول بين أصل مسألته والمسألة الأولى، هذا خطأ، إنما بين أصل مسألته الثانية وبين سهامه. ثم قال: وننظر بين سهام كل ميت من الأولى وبين أصل مسألته، فإما أن توافقها وإما أن تباينها. فإن كان بينهما تماثل فنثبت أصل مسألته، وإن كان بينهما موافقة فنثبت وفق أصل المسألة في المستطيل، يعني حنسوي مربع. وإن كان بينهما تباين فنثبت كامل أصل مسألته في المستطيل. ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فما حصل فهو جزء السهم، يعني ننظر بين المثبتات الأربع أو الثلاث أو كذا بالنسب الأربع، إن كان بينهم تماثل نكتفي بواحد، إن كان بينهما توافق نأتي بالوفق ونضربه في كامل آخر، إن كان بينهم تباين نضرب كامل هذا في كامل هذا. طيب، قال: فما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة الأولى، والناتج يكون هو الجامعة الجديدة. ثم نضرب ما بيد كل وارث في المسألة الأولى بجزء السهم، فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسم نصيب كل ميت على أصل مسألته، والناتج من القسمة يكون فوق أصل مسألة كل ميت كجزء السهم. يعني الآن يقول لك: بعد أن ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، ما يحصل يكون جزء السهم يضرب في أصل المسألة الأولى ويكون هو الجامعة الجديدة. ثم نضرب ما بيد كل وارث في المسألة الأولى بجزء السهم اللي ضربنا في أصل المسألة. طيب، فإن كان حيا أخذه في الجامعة الجديدة. طيب، إن كان ميتا فنقسم نصيب كل، يعني الآن ضربنا في نصيبه، كان نصيبه مثلا أربعة، فضربنا ثلاثة بأربعة باثناش، ماذا نفعل بالاثناش؟ نأخذ الاثناش ونقسمها على أصل مسألته، واضح؟ والناتج من القسمة يكون فوق أصل مسألة كل ميت كجزء السهم، وكل وارث يأخذه مضروبا فيما فوقه. طيب، لهذه الحالة الثانية شروط: الأول أن يكون الأموات بعد الميت الأول أكثر من اثنين، والثاني أن يكون من مات بعد الأول كلهم من ورثة الميت الأول. الثالث أن لا يرث الأموات بعد الميت الأول بعضهم من بعض، أن يكون ورثة كل لا يرثون من غيره. إذن هذه الأربع الشروط. الأول أن يكون الأموات بعد الميت الأول أكثر من اثنين، يموت الأول وقبل قسمة التركة مات واحد، وقبل قسمة التركة مات الثاني. الثاني أن يكون من مات بعد الأول، أن يكون من مات بعد الميت الأول كلهم من ورثة الميت الأول. الأولى خطأ، أو المسألة الأولى يصح، يصح مسألة الأولى أو الميت الأول. طيب الثالث، الثالث أن لا يرث الأموات بعد الميت الأول بعضهم من بعض، أنه قلنا هذه الحالة الثانية. الثالث أن يكون ورثة كل لا يرثون من غيره، يعني لا يرث إذا مات الشخص الأول أن نفس الأموات لا يرث بعضهم من بعض. الثانية أن ورثة هؤلاء لا يرثون من غيره. نشوف، يقول هلك هالك عن ثلاثة أبناء وقبل قسمة التركة، وقبل قسمة التركة مات الابن الأكبر عن أربعة أبناء، والأوسط عن ثلاثة أبناء، والأصغر عن ابنين. طيب نحلها. أبناء، ثلاثة أبناء عندنا، المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة، لكل ابن من كم؟ واحد. لماذا؟ لأنهم عصبة. فإذا مات عن ثلاثة أبناء لكل ابن واحد، واحد واحد. يقول وقبل قسمة التركة مات الابن الأكبر يعني الأول عن أربعة أبناء، ابن 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 ابن، والأوسط عن ثلاثة أبناء، ابن 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 ابن، والأصغر عن ابنين، ابن ابن. السؤال الآن لماذا لا يرث بعضهم من بعض؟ يعني لا يرث الأبناء هنا أبناء الميت الأول من المسألة الأولى، أو لماذا؟ لأن كل ابن يحجب غيره. فمثلا هو مات عن ابن ابن ابن، أبناء الابن الأول لا، طبعا لا يرثون. ليش لا يرثون؟ لماذا؟ لأن ابن الابن محجوب بالابن، الثاني والثالث كذلك، لأن ابن الابن محجوب بالابن بالابن، وهكذا. فإذا هنا ورثة كل ميت، ورثة كل ميت لا يرث في المسائل الأخرى. طيب إذا مات الابن الأول لماذا لم يرثه ابن ابن اللي هم أخوانه؟ لأنه حيكون إخوة مع أبناء، فالأبناء يحجبون الإخوة. واضح الآن كيف التطبيق ولا في إشكال؟ واضح؟ طيب إذن المسألة الأولى من ثلاثة حليناها، المسألة الثانية من أربعة حليناها، المسألة الثالثة من ثلاثة حليناها، المسألة الرابعة من اثنين حليناها. طيب الآن إيش الخطوات عندنا؟ يقول لك، يقول لك أولا أن نجعل لهم مسائل على حسب عدد من مات منهم كما سبق، ثم قال ونجعل ما صحت منه المسألة الأولى كالأصل لجميع المسائل، يعني الثلاثة حيكون كالأصل سنرجع لها. طيب ونجعل ما تصح منه المسائل يعني أربعة ثلاثة اثنين كالفرق. طيب فإن كان، قال وننظر بين سهام كل ميت من المسألة، كل ميت، وننظر بين سهام كل ميت من الأولى وبين أصل مسألته، فإما أن توافقها وإما أن تباينها. طيب الميت الأول سهم كم؟ واحد، وأصل مسألته، وأصل مسألته أربعة، خلاص. الميت الثاني واحد وأصل مسألته ثلاثة، الميت الثالث واحد وأصل مسألته اثنان. طيب، واحد إلى الأربعة، واحد إلى الأربعة بينهم، ها ما لا كأنه تباين كذا، أيوة، لأنه ما في، لا يقبل قسمة عليه وليس بينهما قاسم مشترك. طيب، فبين الواحد والمسائل الباقية تباين، فنثبت أربعة المسألة الثانية، ونثبت ثلاثة المسألة الثالثة، ونثبت نثبت إيش؟ اثنين. خلاص، لاحظ أننا ما أثبتنا أصل المسألة الأولى، فعندنا الآن المربع فيه أربعة وثلاثة واثنين، بين الأربعة والثلاثة إيش؟ تباين. طيب، بين الأربعة والاثنين إيش؟ تداخل، فنكتفي بالأكبر، فتبقى عندنا أربعة وثلاثة، فنضرب وبينهما تباين، فنضرب ثلاثة بأربعة بكم؟ باثنى عشر، باثني عشر. طيب، قال لك: وننظر بين سهام كل ميت من الأولى وبين أصل مسألته، فإما أن توافقها وإما أن تباينها، فإن كان بينهما تماثل فنثبت أصل مسألته، وإن كان بينهما موافقة فنثبت وفق أصل المسألة، وإن كان بينهما تباين فنثبت كامل أصل مسألته في المستطيل. هنا أثبتنا على التباين، على التباين. طيب، قال: ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فما حصل فهو جزء السهم يضرب في أصل المسألة الأولى. نأخذ ثلاثة وأربعة بكم صارت؟ 12 باثني عشر، فنأخذ 12 ونضربها فين؟ في أصل المسألة الأولى. أصل المسألة الأولى ثلاثة أبناء بكم؟ ثلاثة، فثلاثة باثني عشر بكم؟ ها، ثلاثة باثني عشر 36، 36 يكون هو الجامعة الجديدة، يكون هو الجامعة الجديدة. قال: ثم نضرب ما بيد كل وارث في المسألة الأولى بجزء السهم، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا. طيب، طبعا في المسألة الأولى كلهم ميتين، صح؟ في المسألة الأولى كلهم في المسألة الأولى كلهم ميتين، خلاص. وبالتالي هو إيش يقول هنا؟ ماذا يقول هنا؟ يقول: ثم نضرب ما بيد كل وارث في المسألة الأولى بجزء السهم، فإن كان حيا أخذه. فإن كان حيا أخذه، وإن كان ميتا فاقسم نصيب كل ميت عند على أصل مسألته، والناتج من القسمة يكون فوق أصل مسألة كل ميت منهم. طيب، طيب، الآن هم كلهم أموات، صح ولا لا؟ كلهم أموات، كلهم أموات. طيب، الآن جزء السهم اللي وضعناه فوق المسألة الأولى كم؟ 12، صح؟ طيب، المسألة الثانية 4، فنقسم 12 على 4، 12 على 4 كم فيها؟ 3، خلاص؟ طيب ثم المسألة الثانية من كم؟ من ثلاثة، فنقسم 12 على ثلاثة فيها كم؟ فنضع فوقها 4. المسألة الثالثة من 2 فنقسم 12 على 2 فيها كم؟ 6. ثم في المسألة الثانية والثالثة والرابعة كل واحد منهم يأخذ نصيبه مضروبا في جزء السهم الذي فوق. ففي المسألة الثانية كم كان جزء السهم؟ 3، فكل واحد منهم يأخذ 3 3 3 3. في المسألة الثانية جزء السهم كم؟ 4، فكل واحد منهم يأخذ 4 4 4 4. في المسألة الثالثة من 2 فكل واحد منهم يأخذ 6 6. واضح؟ ففي المسألة الأولى فيها كم؟ 12، وفي المسألة الثانية فيها كم؟ أيضا 12، وفي المسألة الثالثة فيها أيضا كم؟ 12، وجميع ما سبق كم؟ 36. واضح ولا في إشكال؟ نعيد مرة أخرى ولا واضح؟ طيب، فإذا نعيد الخطوات مرة أخرى إجمالا. المسألة أو الحالة الثانية ما هي؟ أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره. ما هي طريقة العمل؟ قال لك أن نجعل لهم مسائل على عدد من مات منهم. ما معنى قوله أن نجعل لهم مسائل؟ يعني نحلها على هذا الأساس، واضح؟ فكل واحد منهم يحلها على هذا، نحلها له على هذا الأساس. طيب، ثم قال نجعل ما صحت منه المسألة الأولى كالأصل لجميع المسائل التي بعدها. طيب، ثم بعد ذلك يقول نجعل ما تصح منه المسائل كالفرق أو كالفرق عفوا، وسهام كل ميت من المسألة الأولى كنصيب ذلك الفريق، وسهام وننظر بين سهام كل ميت من الأولى وبين أصل مسألته، فإما أن توافقها وإما أن تباينها، فإن كان بينهما تماثل فنثبت أصل مسألته، وإن كان بينهما موافقة فنثبت وفق أصل مسألته في المستطيل، إن كان بينهما تباين فنثبت كامل أصل مسألته في المستطيل. ثم ننظر بين المثبتات بالنسب الأربع، فما حصل فهو جزء سهم يضرب في أصل المسألة الأولى والناتج يكون هو الجامعة الجديدة. ثم نضرب ما بيد كل وارث في المسألة الأولى بجزء السهم، فإن كان حيا أخذه، يعني أحيانا يكون في مسألة مثلا زوجة فنعطيها نصيبها في جزء المضروب في جزء السهم، وإن كان ميتا فاقسم نصيب كل ميت على أصل مسألته، والناتج من القسمة يكون فوق أصل مسألة كل ميت كجزء السهم، فمن له شيء في كل مسألة أخذه مضروبا فيما فوقه. وفي هذا القدر كفاية. إن شاء الله الأسبوع القادم إذا الله أراد نأخذ الحالة الثالثة، وهي يعني لها 3 صور تقريبا، لها 3 صور. ثم بعد ذلك إذا انتهينا من المناسخات يبقى علينا أبواب سهلة يسيرة إن شاء الله. طيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.